بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الأمة. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن اتيان الكهان وعدم سؤالهم، فذكر بعض العلم أنه إذا جاء إلى الكاهن لأجل اختباره أو لأجل إفساد كهانته وسحره وقيام الحجة عليه وكذا، فهذا جائز. واستدل العلماء بحادثة ابن صياد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنه الدجال. ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظنه الدجال، فكان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا بين الأشجار فعرفهم فقال: هذا محمد وأصحابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي ترى؟ قال: أرى شيئا، أو قال: أرى، وأنا كأنه يرى شيء خيال وشيء حقيقة. فقال: قد خيل إليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: هو الدخ. فقال: أي الدخان، لكن الكهان والعرافين غالبا يفخمون الكلام. فقال: هو الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. أنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كاهن ساحر، ليس إلا، فليس هو الدجال. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت كاهن من الكهان وساحر من السحر، وهذا الذي جئت به أي مما أعطاك إياه هؤلاء مسترقو السمع. فلهذا جزم كثير من أهل العلم على أن هذا ابن صياد ليس هو الدجال. وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد يكون سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أنه في ظني أنه الدجال، فلهذا جزم بعضهم، كما كان جابر يحلف عمر، قال: سمعت عمر يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. ولما قال أو قال عمر: أن اقتله يا رسول الله، قال: إن كان الدجال فليس لكم عليه سبيل، وإن كان ليس هو فلا حاجة لكم في قتله. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه كاهن من الكهان. ومما يدل على أنه ليس الدجال كما كان هو نفسه أو ابنه عبد الله، يقال أنه هو اسمه عبد الله بن صياد، ويقال أنه ابنه لما كان مع أبي سعيد كما جاء في صحيح مسلم، فقال: كيف يقولون أني الدجال وأنا أدخل المدينة ولدت فيها؟ وهذه ليست بحجة، قد يكون هذا في بداية أمره، لكن لما يأتي وقته فإذا خرج من المدينة لا يرجع إليها، لا يجعله الملائكة يرجعون إليه، معنى لا تجعله الملائكة يدخل إلى المدينة ولا إلى مكة. فالمهم كان يذكر أشياء لأبي سعيد، قال أبو سعيد: حتى هممت أني أصدقه. فقال لكني أعلم أين هو ومتى أو في أي مكان، أو قال لكني أعلم من هو وأين هو أو كما قال. فقال له أبو سعيد اخسى، أو قال له معنى اخسى سائر اليوم. فأبو سعيد رحمه رضي الله عنه كان يظن أنه هو أو مشتبه فيه، لكن لما أخذ يكلمه بهذا الكلام وأني قد أسلمت والدجال ليس بمسلم وكذا، فأبو سعيد قال حتى ظننت أنه ليس هو، فجاء مثل هذا الكلام. وقد يكون جاء به تفاخرا، ليس لا يعرف مكانه وليس به اتصال، وإنما أراد به تفاخرا أو كذا، أو أن الله عز وجل غلب عليه الشقاوة. ولو كان في قلبه شيء من الخير لا أذعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كأنه كان رجلا متكبرا وماكرا. طيب، فهذا الحديث تدل به كثير من أهل العلم على جواز إتيان الكهان لمن كان عنده علم وعنده قوة إيمان حتى يبطل سحر هذا الشخص أو كهانته. أنا يبين للناس أنه لا يعرف شيئا ولا يعلم الغيب، وإنما كلمات فقط يعطى من الغيب. وقد فعل بعض إخواننا أيضا مثل هذا، ذهب بعضهم إلى بعض الكهان أو السحرة وجاء معه بشوال ووضع فيه شيء من الكثيب الذي يشبه السكر، فقال لرجل من السحرة وكان عنده الناس يتعالجون، قال ما هذا؟ إيش هذا الذي في الجوني؟ أنت الآن تدعي أنك تعلم الغيب، إيش هذا الذي في الشوال؟ فحام حولها، قال لا تلمس لا تلمس، لكن قل إيش هذا الذي فيه. فحام حولها كذا ما عرف، دخل الغرفة عند أصحابه الجن، فخرج وقال هذا سكر. قال له الأخ إذا كان سكر خلاص كل هذا السكر، وكان معه كثيب وضعه في غرفته وخرج. فهذا إن شاء الله ما في شيء كما قال أهل العلم من باب إبطال سحر هذا الكاهن أو كهنته، لكن ينبغي على الذي يأتيه عنده قوة علم وقوة إيمان. طيب، أيضا المسألة الثانية، إذا جاءه وسأله ولم يصدقه، سأله فقط، فهذا بعض العلم يقول أنه لا يقبل منه 40 صلاة، لا تقبل منه 40 صلاة، أو لا تقبل منه 40 صلاة مثل ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه 40 يوما. لكن الذي يشكل على هذا أنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال فصدقه، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل منه 40 يوما. فمسألة الصلاة هذه الظاهر أنها ولو بالسؤال، وبعضهم قال لا، إنما إذا صدقه. فإذا كان إذا صدقه صار معنى لا تقبل منه 40 يوما، هذا يدل على إسلامه، يدل على إسلامه. فكيف نفعل بحديث من أتى كاهنا وعرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ فهذا الإشكال عليه أقوال من أقوال أهل العلم، منهم من قال أن الحديث ضعيف فقد كفر بما أنزل على محمد، منهم من قال أن الحديث ضعيف، لكن يشكل عليه أنه ولو كان الحديث ضعيف فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب فهو لا شك أنه كافر، سواء كان الحديث ضعيفا أو صحيحا، لأنه صدقه أنه يعلم الغيب، ومن اعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل فهو يعتبر كافر، يعتبر كافر. لكن بعض أهل العلم أو بعضهم قال أنه لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم يصدقه في كل الغيب، ولم يصدقه أنه يعلم الغيب، لأن كثير من هؤلاء الذين يأتون إلى الكهان هو يعلم أنه رجل كاهن ساحر، لكن يريد منه لعله يجد حل عنده فقط، أن تجد أحيانا عنده مريض وهو يعلم أن هذا رجل كذاب وساحر، لكن يقول ألجأتنا الظروف إليه، أنا هكذا بعضهم يقول نحن ألجأتنا الظروف إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلك الكلمة يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، معنى أنه عنده شبهة، أنه يقول أنه عنده شيء مما يسمعه من الجن، مما يخطفونه الجن مسترقو السمع، فقال فتجده مثلا يقول لعل ذلك يفيدنا نأخذ مثلا حبل في الموضوع، خاصة يفعل ذلك من يسرق عليه شيء، دائما يسرق من بيته أو تضيع عليه الأشياء في البيت، أنا بعضهم تجد أنه يضع شيء في البيت فيؤخذ ما يدري من الذي يأخذه، وأحيانا بعضهم أيضا تسرق عليه أشياء ثمينة فيذهبون إلى هؤلاء، ليسوا تصديقا لهم لكن لأجل معرفة شيء من هذا، هذا جهل، من ناحية جهل جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن اتيان مثل هؤلاء ولو كان يظن أنها مصلحة، لكن هل هو كافر بالله؟ هل يكفر بهذا الفعل؟ فالظاهر من هذا الحديث، وإن صح هذا الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد، أي ليس كفر اعتقاد، ليس كفر اعتقاد، وإنما كفر عمل، لأن إلا إذا كان يعتقد أن هذا الكاهن أو العراف عنده علم الغيب، إذا كان يعتقد أن هذا الكاهن العراف عنده علم الغيب أو يعتقد أنه ينفعه ويضره فهذا لا شك أنه شرك بالله جل وعلا، فيدخل فيه الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة هذه المسألة، إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم هل هو كفر مخرج أو لابد من التفصيل، والظاهر أنه لابد من التفصيل في اعتقاد هذا الشخص نفسه، لكن الحكم الكلي أنه يقال كفر، اتيان الكهان وتصديقهم كفر بالله جل وعلا، أي الكفر الحكم العام. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، الله تعالى أعلم.